رواه البخاري ومسلم وقع في بعضه تفاوت لم يلتزم فيها أي في المستخرجات موافقتهما في الألفاظ إذا كان حديث أو كتاب استخرجت أحاديثه في كتاب ما فالمستخرج لا يلزم بإخراج الأحاديث المستخرجة بموافقة ألفاظ كتاب استخرج عليه. إذا كان المستخرج على البخاري فمن الممكن أن يكون في صحيح البخاري إنما العمل بالنيات، وإذا وجد في طريق صحيح فيقول إنما العمل بالنيات. من الممكن هذا؟ كذلك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، يكون بلفظ آخر لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من جميع الخلق مثلا. فمثل هذا يقول المستخرج لا يلزم باستخراج الحديث بلفظ الكتاب المستخرج عليه، لم يلتزم فيهما موافقتهما في الألفاظ فحصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى، وكذا ما رواه البيهقي والبغوي وشبههما قائلين رواه البخاري أو مسلم وقع في بعضه تفاوت في المعنى، فمرادهم أنهما روي أصله فلا روي أصله، يعني ربما يكون أو تكون ألفاظ ما في الصحيحين مخالفا لما ذكر مستخرجا عليه، فمرادهم أنهم روي أصله فلا يجوز أن تنقل أو تنقل، لا يجوز أن تنقل منه حديثا وتقول هو فيهما هو كذا فيهما، يعني إذا نقلت كتاب حديثا من المستخرج على الصحيحين فتقول استخرجته أو ذكرت هذا وأخذت هذا من مستخرج فلان على صحيح البخاري، لكن تنقل من صحيح من المستخرج وتقول هو هكذا أخرجه البخاري لا يصح لك، لأن المستخرج لا يلتزم ألفاظ صحيح البخاري، فقد تكون ألفاظ المستخرج أو ألفاظ الحديث الذي استخرجه المستخرج مخالفا للفظ البخاري، فيجوز لك أن تقول كما هو الواقع وتقول هكذا ذكره الإسماعيلي في مستخرجه، ولا تقول هكذا رواه البخاري، لأن البخاري قد تكون ألفاظ حديثه مختلفة مما يكون في المستخرج، ولذلك لا تقول فلا يجوز لك أن تنقل منها أي من المستخرجات حديثا وتقول هو كذا فيهما أي في الصحيحين هكذا لا تقول. يقول المصنف أخرجاه بلفظه بخلاف إلا أن تقابله بهما، إلا أن تقابله بهما، فالمستخرج إذا جاء بلفظ المستخرج منه مستخرج عليه أحاديث البخاري في كتاب الطهارة إذا كان استخرجها أحد آخر فيكون لفظهما واحد، فيمكنك أن تنقل من هناك وتقول هكذا في صحيح البخاري إذا كان كلا اللفظين سواء بسواء إلا أن تقابله بهما. أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه، إذا كان المستخرج يتحمل ذمة التصحيح وموافقة الألفاظ فيقول هكذا أخرجاه بلفظه، فيجوز لك أن تقول هكذا في صحيح البخاري ولو نقلت من المستخرج، مثل ما يقول الجمع بين الصحيحين مثلا. الآن فؤاد عبد الباقي له كتاب السائر مشهور جزاه الله خيرا، عمل عمل جيد، فإذا كان في نقل لفظ البخاري فيجوز لك أن تقول هكذا نقله أو هكذا أورده البخاري، لأنه يأتي بلفظه يأتي بلفظه ولا يغير كذلك. ولذلك هو قال الفرق بين الجمع بين الصحيحين والفرق بين المستخرجات، أخرجاه بلفظه بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما. المختصرات ما يختصرون إلا الأسانيد، ما يختصرون إلا الأسانيد، وإذا وجد أن أحدا يختصر حتى الألفاظ فيكون الإنسان على حذر من النقل منه، لكن إذا عرف أنهم لا يختصرون إلا الأسانيد فيبقى تبقى الألفاظ على حالها، فيجوز لك أن تنقل من المختصر أو تقول هكذا أخرجه من مختصر المنذري وتقول أخرجه أبو داود هكذا بهذا اللفظ. قال ابن الصلاة وكذا الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، أما الجمع نعم أما الجمع إلا أن تقابله بهما ويقول المصنف أخرجاه بخلاف المختصرات. وكذا الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، أما الجمع لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي ففيه زيادة ألفاظ وتتمات على الصحيحين بلا تمييز. فإذا عرفنا الفرق بين الجمعين، الجمع بين الصحيحين لعبد الحق يأتي بألفاظ الصحيحين لفظا بلفظ، أم وعرف هذا. فإذا نقل إنسان من الجمع بين من كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق وقال هكذا أخرجه البخاري فلم يفت الواقع والحق، لكن ما دام عرف عن غيره أنه يجمع بين الصحيحين ويزيد تتمات من غير الصحيحين، إذا عرف من مشيته هكذا فلا يجوز أن ننقل منه ونقول هكذا في الصحيحين، فإذا نكون قد نقلنا خلاف الواقع. وأما الجمع بين لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي ففيه زيادة ألفاظ وتتمات على الصحيحين بلا تمييز. فإذا ماذا يكون موقف الناقل منه؟ لا بد أن يبين أن إلى هنا ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم، والباقي مما زاده الحميدي من على حديث الصحيح. قال ابن الصلاح وذلك موجود فيه كثيرا، أي في الجمع بين الصحيحين للحميدي موجود فيه تتمات وزيادات كثيرا، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما وهو مخطئ لكونه زيادة ليست فيه. لا، هو هكذا ذكروا في الحقيقة الجمع بين الصحيحين هكذا سموه، لأن يا عبد الحق الأشبيلي صاحب الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى له الجمع بين الصحيحين هكذا ذكروا فيه. هذا قد يكون كتاب آخر، مسند الصحيحين ألف غير واحد من العلماء. مسند الصحيحين ما معنى؟ لا، مسند على مسانيد سواء، ذاك غير والجمع بين الصحيحين غير، بارك الله فيك. مسند الصحيحين يجمع أحاديث عبد الله بن مسعود الذي ورد في الصحيحين في أي باب من الأبواب الكثيرة في الجزء 15 أو 13 في موضع واحد، مسند الصحيحين هذا كتاب منفصل لا بد أن يكون بهذا الاسم إذا كان، لكن الجمع بين الصحيحين هذا على ترتيب الأبواب كما هو معروف لديهم. ومن المتأخرين الذين كتبوا مسند الصحيحين الشيخ عبد الحق الحاشمي رحمة الله عليه، كان مكانه في التدريس كان يكون هنا وكنا نجلس عليه، عبد الحق الحاشمي لعلكم تسمعون له بعض التأليفات جزاه الله خيرا، فله كتاب مسند الصحيحين وهو مصور يعني من خطه، وخطه أيضا كأنه من يعني قرون القديمة في الحقيقة، خطه كان كذا مصور عليه، والآن يعني سمعنا أنهم يطبعونه طبع جيد. على كل حال فهذا مسند الصحيحين بمعنى مسانيد الصحابة كلها تجمع في موضع واحد من أبواب وكتب البخاري أو من أي كتاب. على كل حال قال وذلك موجود فيه كذا. قال العراقي وهذا مما أنكر على الحميدي لأنه جمع بين كتابين، فمن أين تأتي الزيادة؟ يعني كأنه يقال اعتراض على المنهج، ما دام سماه الجمع بين الصحيحين فينبغي ألا يزيد شيئا على الصحيحين، فإلا أنه قد يقال إن هذا اصطلاحه، إلا أن الاصطلاح كان يستقيم إذا كان يميز ويقول هذا لفظ الشيخين أو هذا لفظ البخاري ومن هنا زيادة، لو كان فصل لكان غير موهم للخطأ، لكن ما دام سماه الجمع بين الصحيحين وزاد زيادات وتتمات فقد أوقع الناس في الخطأ إذا نقلوا منه. قال وقت ذا كلام ابن الصلاح أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي لها حكم الصحيح، وليس كذلك لأنه أي الحميدي ما رواها بسنده كالمستخرج، ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك. فإذا يوجد في الجمع بين الصحيحين للحميدي نوعان من الخلل في الظاهر من ناحية المنهج، أولا ذكره ألفاظا ومعاني زائدة على الصحيحين، ثانيا أنه لم يشترط فيها الصحة، فتبقى الزيادات أولا تقارن وتوازن تقابل بين ما في الصحيحين أو ما في الصحيح وتميز الزيادة وتقول إلى هنا صحيح والباقي يحتاج إلى البحث والنظر. لأنه ما دام لم يلتزم الصحة فقد يكون منها ضعيفة. قلت هذا الذي نقله عن ابن الصلاح وقاله في الفائدة الرابعة في كتابه علوم الحديث، فإنه قال ويكفي وجوده في كتاب من اشترط الصحيح، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح، كأنه يقول فإذا زيادة الشرح وتتمة المحذوف أيضا له حكم الصحة. هذا مما يوهم كلام ابن الصلاح، وكثير من هذا موجود في الجمع للحميدي انتهى. وهذا الكلام قابل للتأويل فتأمل، قابل للتأويل فتأمل. التأويل إما أن تقول أنه يقصد أنه الذي يوجد في الكتب المخرجة من تتمة لمحذوف أو زيادة الشرح له حكم الزيادة، لأنه ما دام قال الجمع بين الصحيحين فهذا أيضا صحيح، وجاءت هذه الزيادة من ألفاظ الحديث في موضع آخر ففيه قابل للتأويل، ولذلك لعل الحميدي كان يحسب أنها صحيحة، إلا أنها لا تكون صحيحا متفقا عليها مثل ما اتفق على ألفاظ الصحيح أو الصحيحين. ثم رأيت أن شيخ الإسلام قال وقد أشار الحميدي إجمالا تفصيلا إلى ما يبطل ما اعترض به عليه، أما إجمالا فقال في خطبة الجمع وربما زدت زيادات من تتمات وشرح لبعض ألفاظ الحديث ونحو ذلك، وقفت عليها في كتب من اعتنى بالصحيح كالإسماعيلي والبرقاني، يعني الإسماعيلي له مستخرج وكذلك البرقاني له المستخرج، فهذه الزيادات أخذ من مستخرجات البرقاني ومستخرجات أو مستخرج البرقاني ومستخرج الإسماعيلي، وحكم المستخرجين على العموم يكون ما دام إسناده إذا كان يشترط الصحة فيكون صحيحا، إذا لم يكن يشترط الصحة فلا يكون صحيحا. نعم، التأويل بمعنى هذا الكلام فتأمل، يعني فتأول أو تأمل الظاهر، عندنا تأمل، أما تأول لا يصح، فأول قابل للتأويل، فأول من الممكن أن يقال، لكن الصحيح فتأمل الظاهر. أما تفصيلا فعلى قسمين جلي وخفي، أما الجلي فيسوق الحديث ثم يقول في أثنائه إلى هنا انتهت رواية البخاري، إذا كان يقول هكذا إلى هنا انتهت رواية البخاري ومن هنا زيادة البرقاني فهذا أمر لا غبار عليه، لا غبار عليه في هذا الباب، لكن الكتاب في الحقيقة لما لم يكن في أنظار أو تحت أنظار الناس جاء هذا الاختلاف في التأويل والاعتراض على ابن الصلاح. وأما الخفي فإنه يسوق الحديث كاملا أصلا وزيادة ثم يقول أما من أوله إلى موضع كذا فرواه فلان وما عداه زاده فلان، أو يقول لفظة كذا زادها فلان أو نحو ذلك. وإلى هذا أشار ابن الصلاح بقوله فربما نقل من لا يميز، وحينئذ فلزيادته حكم الصحة لنقله لها، أم من اعتنى بالصحيح يعني من المستخرجين. لكن يبقى الكلام، ابن حجر كأنه أعطانا صورة للجمع بين الصحيحين للحميدي غير الصورة التي ذكرها السيوطي رحمه الله، قال وكذا الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، وعم الجمع لأبي عبد الله الحميدي الدرسي، ففيه زيادة ألفاظ وتتمات على الصحيحين بلا تمييز. السيوطي يحمل على أن الحميدي لم يميز، فإذا كان ميز فلا غبار عليه ولا اعتراض عليه ولا مناقضة على كلامه، لكن إذا كان بلا تمييز في مواضع وتمييز في مواضع يبقى الكلام بأن المواضع التي لم يميز يحتاج إلى النظر إلا إذا نقل ممن اشترط الصحة. فإذا خلاصة المستخرج الجمع بين الصحيحين وكذلك المستخرجات ينبغي أن تكون أنها إذا اشترط صاحبه الصحة فهل تقبل، هل يقبل اشتراطه مثل اشتراط الصحيحين؟ اشترط ابن حبان على نفسه الصحة وسماه صحيح ابن حبان، ابن خزيمة سماه صحيح ابن حبان، أبو عوانة سماه صحيح أبي عوانة، مسند أبي عوانة سماه سمي أو سماه صحيح أبي عوانة، كل هذه فيها أحاديث حكم العلماء بأنه على رأيه صحيح، لكنه لم يتفقوا تماما على صحة ما في هذه الكتب. المستخرج حتى لو كان اشترط الصحة من عند نفسه يبقى النظر في أحاديث أو في أحاديثه مثل النظر في صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، وصحيح أبي أمانة وغيره وغيره. فلو اشترط، لكن غاية ما فيه أنه استأنس أنه صححه أو التزم الصحة في كتابه فاستخرج هذه الزيادات منها. نعم نعم، هو هذه المشكلة التي ابن حجر ماذا يقول؟ يقول وربما زدت، إذا كان هذا خطبة الجامعة الجمع قال أو نقل كلام الحميدي، قال ربما زدت زيادات من تتمات وشرح لبعض ألفاظ الحديث ونحو ذلك، وقفت عليها في كتب من اعتنى بالصحيح كالإسماعيلي والبرقاني. فإذا كان اعتنى بالصحيح واشترط الصحيح، مستخرج الإسماعيلي اشترط الصحيح قالوا على نفسه، فإذا كانت الزيادات مبينة أن هذه من مستخرج الإسماعيلي أو البرقاني أو أي أحد، فيكون لها حكم الصحة في الإجمال في الإجمال. لكنه لا يقبل مستخرج أو تصحيح الإسماعيلي وتصحيح البرقاني عند الأئمة على العموم، إلا أنه استأنس منه. ابن السيوطي رحمه الله من قبل النقل قال ما يميز، فيبدو والله أعلم ما دام ابن حجر نقل كلام الحميدي ويكون فصل فيه فلا يكون اعتراض عليه في تفصيله وجمع وذكره في الجمع بين الصحيحين. فالظاهر ابن حجر رحمه الله رأى هذا الشيء وميز فيه، أو ربما السيوطي رأى أنه لم يميز في بعض المواضع، فإذا كان ميز في مواضع كثيرة ولم يميز في مواضع أخرى، فالمواضع التي لم يميز تحتاج إلى التمييز ثم النظر زائد على يعني في الزيادات للتصحيح والتضعيف، مثل ما ميز فيه أيضا مورد النظر. وإلى هذا أشار ابن الصلاح بقوله فربنا نقل من لا يميز. من لا يميز؟ طيب من اللي إذا كان الحميدي ميز فهو مميز، فيميزه الشخص إذا نقل ولم يميز، يعني فنقل إذا كان ربما نقل من لا يميز. الحميدي إذا كان ميز وأنا جيت ونقلت أن جاء في الجمع بين الصحيحين كذا وكذا بدون تفصيل من هنا إلى من هنا من مستخرج الإسماعيلي أو من هنا من مستخرج البرقاني، إذا نقلنا بدون تفصيل فيكون هنا الخطأ من الناقل وليس الخطأ من المستخرج أو من الجامع بين الصحيحين وهو الحميدي. وإلى هذا أشار ابن السلام بقوله ربما نقل من لا يميز، وفي حين أن الحميدي ميز جاء أحد ما ميز، وحينئذ فلزيادته حكم الصحة لنقله لها أم من اعتنى بالصحيح، أن اشترط الصحيح صحيح إسماعيلي برقاني وغيرهم، لكن ما ذلك تصحيحهم ليس كتصحيح الشيخين يقول تكون مسلمة متفقا عليها. نعم نعم، يأخذ لفظ الصحيح حكم الصحيح إذا كان لا خلاف في هذا، إنما الخلاف فيما إذا كان يزيد أو يأتي بألفاظ مخالفة، فربما في ظاهر النظر لا تكون هذه الألفاظ مخالفة للفظ الصحيح، لكن في باطن الأمر يكون مخالف، فالمخالفة للصحيح يجعل الصحيح هو الراجح والمستخرج يكون مرجوحا. نعم، مهمة ما تقدم عن البيهقي ونهوه من عزو الحديث إلى الصحيح، والمراد أصله لا شك أن الأحسن خلافه، والاعتناء بالبيان حذرا من إيقاع من لا يعرف الاستراح في اللبس. يعني كانهم يقولون إذا عزي الحديث جاء في الصحيح، وهذا موجود كثير في نقل الأئمة رحمة الله عليهم، أنهم يقولون قد جاء في الصحيح، وهو موجود في مسند الإمام أحمد، موجود في الترمذي، موجود في البخاري ومسلم، لكن يستحضر لفظ غير الصحيحين غير الصحيحين، فهنا يقول عزو الحديث للصحيح والمراد أصله فالأحسن أن يميز لفظ الصحيح من غير الصحيح. إذا كان يأتي بلفظ الصحيح فيقول أن هكذا لفظ الحديث، أما أصل الحديث فيكون الموضوع فيه كأنه توسع كثير. أصل الحديث قد يكون فيه توسع كثير، فيه في الصحيح جزء واحد أصله فيه جزء واحد وفيه زيادة غير صحيح مثلا من طريق آخر، فيكون فيه غير الأفضل أو يكون طريقة غير أحسن، كما يقول لا شك أن الأحسن خلافه، بأن يأتي بلفظ الحديث وبينه بوضوح، ولا يتنا بالبيان حذرا من إيقاع من لا يعرف الاستراح في اللفظ. ولابن دقيق العيد في ذلك تفسير حسن، وهو أنك، يعني هذا رأي لابن دقيق العيد رحمه الله، وهو أنك إذا كنت في مقام الرواية فلك العزو ولو خالف مقام الرواية، مقام التأليف، مقام الاستدلال. ونجد مثلا الإمام ابن تيمية رحمه الله الآن من عادته الكريمة جزاه الله خير يقول وفي الصحيح كذا وفي الصحيح كذا، واللفظ قد يكون مستحضرا لغير الصحيح، يذكر لما تقابل تجد بعض الاختلاف في الألفاظ، لكنه دقيق رحمه الله، إذا كانت فيه زيادة وكذا يبين، وعند غير الشيخين كذا وكذا. فإذا كان يبين ويميز فيكون هو الألفظ هو الأفضل. أنك إذا كنت من مقام الرواية فلك العزو ولو خالف، لأنه عرف أن أجل قصد المصنف السند. والعثور على أصل الحديث دون ما إذا كنت في مقام الاحتجاج، فمن روى في المعاجم والمشيخات، مشيخات، مشيخة جمعه مشيخات، أو يقال مشيخة لكن الأفصح مشيخة، ونحوها، فلا حرج عليه في الإطلاق، بخلاف من أورد ذلك في الكتب المبوبة، لا سيما إن كان الصالح للترجمة قطعة زائد من علامة في الصحيح، دون ما إذا كنت في مقام الاحتجاج، فمن روى في المعاجم والمشيخات ونحوها فلا حرج عليه في الإطلاق. قد يكون يقول في الصحيح جاء وقد وقع لنا عاليا مثلا عن طريق الشيخ الفلاني. المعاجم ما هي؟ في المعاجم والمشيخات، ما هذه من أنواع التأليف في دواوين السنة، مسند، السنن، الجامع، الجزء، المعاجم، المشيخات، هذه من أنواع التأليفات عند الأئمة رحمة الله عليه. المعجم في الحقيقة كل إمام له جمع للأحاديث الكثيرة، فيذكر ينتقي أو يخرج من أصول سماعاته على ترتيب أسماء شيوخه أحاديثهم، أحاديث كثيرة من شيوخ متفرقين جمع في أبواب يعني أبواب كثيرة متفرقة، لكن يعمد إلى شيخ أحمد بن سليمان التبراني مثلا، يأتي بجميع أحاديث الذي سمع منه في موضع واحد، لكنه ينتقي منه في الغالب، في المعاجم ينتقون انتقاء من جميع أحاديثه، أحاديث خاصة تكون عالية أو يكون، ويكون ترتيب المشايخ على حسب السن، أكبر سنا فالأكبر سنا، أو يكون أعلى إسنادا ثم أعلى إسنادا، هذه طرق موجودة على كل حال. فيكون إذا كان يروي في المعاجم فيقول جاء في الصحيح كذا وقد وقع لنا من رواية فلان، فيذكر فيه لا حرج فيه. كذلك في المشيخات، المشيخات نفس الشيء، يذكر أحاديث الشيوخ وينتقي منها من أحاديثهم الكثيرة، عن شيخ واحد عنده 100 حديث لكنه ينتقي 25 حديث 30 حديث ويذكر في يعني موضع واحد. لكن ما هو الفرق بين المشيخة وبين المعاجم؟ نعم،
يجمع مشايخ على الحروف المعجم،
وهو يعني في الغالب يرتب الحروف في المعاجم وفي المشيخة أيضا على حروف المعجم، لكن المشيخة يختلف فيه أنه يكون مختصر أخصر من المعجم، فالمشيخة كأنه يريد يعني سرد أو ذكر فهرسة لمشايخه، لكن يذكر منه بعض أحاديث. إذا كان 100 حديث روى مما روى لنا مما وقع من روايته حدثنا فلان عن فلان عن كذا، فيذكر رواية أو روايتين رواية أو روايتين. أما المعاجم فيذكر فيها بتوسع أكثر. المعاجم يكون المقصود منها ذكر الأحاديث الكثيرة، والمشيخة يكون كفحرس لمشايخه في الغالب هكذا. هناك اصطلاح أيضا ثبت، المعاجم والمشيخات. المشيخات قد تكون المعاج المشيخات بينهم فيها قسم آخر، وهو أنه قد يذكر أحاديث شيوخ غير شيخه، أحاديث شيوخ أو فوائد من أحاديث شيوخ فلان، انتقاء من أحاديث فلان. أما إذا كان انتقى من أحاديث من الأحاديث المسموعة لنفسه فهو مشيخة له أو مشيخة له. أما إذا انتقى من الآخرين، الدارقطني رحمه الله له فوائد ابن مردك هكذا تخريج الدارقطني، فأحاديثه انتقاها وجعلها في الطيوريات للسلفي مثلا، فجعلها في من عن غيره. هذه أيضا نوع من المشيخات، مشيخات إن كان لغيره أو إن كان لنفسه. أما المعاجم فهي تكون لنفسه فقط، ويكون المقصود في المعاجم ذكر الأحاديث الكثيرة. أما المشيخات فيكون ذكر أو فهرسة للمشايخ. إذا كان 100 شيخ فيذكر رويت عن فلان وفلان ومن أحاديثي عنه ومما روى لي كذا وكذا، إثبات تخريج. نعم. وهناك ثبت الفرق بين المعاجم أنه يذكر فيه الأحاديث الكثيرة للشيوخ، والمقصود في المعاجم ذكر الأحاديث. نعم. والمشيخات المقصود فيها ذكر المشايخ، ويكون ذكر بعض أحاديثه لإثبات مشيخته وكونه شيخا له. بس المشيخة يكون المقصود فيها ذكر المشايخ وذكر حديث أو حديثين له لإثبات كونه شيخا له. فيكون المقصود في المشيخة المقصود الأول ما هو؟ المعجم المفهرس لألفاظه كأنه لشيوخه، بس فهرس لشيوخه، حدث عن فلان أحمد بن فلان ثابت بن فلان جامع بن راشد فلان، يعني هكذا بالترتيب يذكر، ويذكر حديثا له لإثبات أنه سمع منه. أما المعاجم فتذكر فيها الأحاديث أحاديث المشايخ، والمقصود ذكر الأحاديث وانتقاء أحاديثهم فقط، غاية ما فيه جاء على ترتيب المشايخ. فالمقصود في المعاجم ذكر الأحاديث الكثيرة بترتيب المشايخ، والمقصود في المشيخات ذكر كون هذا الراوي شيخا له. نعم. فيقول هنا: فمن روى في المعاجم والمشيخات ونحوها فلا حرج عليه في الإطلاق، بخلاف ما أورد ذلك في الكتب المبوبة. إذا كان في الكتب المبوبة ابن حجر إذا كان يؤلف كتاب بلوغ المرام، فمثلا هل كان يلزم إذا كان يقول أخرجه البخاري، فلا بد أن يكون لفظه لفظ البخاري، لا يكون لفظا فيه تجوز؟ نعم نعم. أرموها بالحجارة حتى تصح. نعم. والكتب المخرجة عليها فلا سيما إن كان الصالح للترجمة قطعة زائدة على ما في الصحيح، لا سيما بخلاف ما أورد ذلك في الكتب المبيبة، لا سيما إن كان الصالح للترجمة قطعة زائدة على ما في الصحيح، فيجب أن يذكر بألفاظه بلفظه حتى لا يكون فيه لبس، إن كان الصالح للترجمة قطعة زائدة على ما في الصحيحين. نعم. وللكتب المخرجة عليها فوائد: التخريج والاستخراج كلها بمعنى واحد، تخريج الأحاديث والاستخراج. هذه الفوائد التي يذكرها هي والآن أنت تقوم بتخريج الحديث، حديث أخرجه البخاري يعني البخاري رحمه الله، أو حديث أخرجه الترمذي، فأنت تخرج تخريج والاستخراج، لابد أن نفرق بين التخريج والاستخراج. خرج أحاديثه فلان. إيش معنى خرج؟ هو ينبغي أن نعرف الحقيقة تخريج أو وإخراج واستخراج، ثلاث كلمات. أخرج فلان هذا الحديث، معناه روى هذا الحديث في كتابه، أخرج البخاري في صحيحه، ومسلم في صحيحه، والترمذي في سننه، والطبراني في معجمه الأوسط مثلا. فإذا قلت أخرج، ما معنى أخرج؟ معناه روى بسنده. الإخراج لا يسمى إلا بالإسناد. أما إذا كان أحد ذكر الحديث غير مسند فلا تقول أخرجه فلان، هذا خطأ في التعبير، ولا يفرق من يكون ليس ممارسا لهذا الموضوع فيقول أخرجه الذهبي في سير أعلام النبلاء. إذا لم يكن مسندا قد يكون بإسناده، فيجوز لك أن تقول أخرجه، والمعنى أنه قال حدثنا فلان عن فلان، ولو طال 20 نفر في الإسناد فيذكر كله فهذا إخراج. لكن إذا قال وقد ذكر مثلا بقي ابن مخلد، ذكر بقي ابن مخلد في مسنده مثلا عن ابن عمر، لا يقال أخرجه الذهبي، بل يقال ذكره وأورده الذهبي رحمه الله. فالإخراج لابد أن يكون رواية الحديث بالإسناد، وإخراج نسبته أو ما المعنى الاصطلاحي، الاصطلاح رواية، لكن تعلقه أو علاقته المصطلح بالمعنى اللغوي بأن كل محدث له مجموعة كبيرة من الأحاديث. الإمام البخاري رحمه الله أخرجت هذا الصحيح من 600,000 حديث، ما هو كذا؟ جاء فيه بهذا اللفظ أيضا، أخرجت أو جمعت هذا الصحيح من 600,000 حديث. انتقى وانتقى وغاية التدقيق حتى وضعه في الصحيح، فأخرجه من المجموعة التي مثل البحر، ما هو كذا؟ هذا معنى إخراج. ولذلك يجوز لك أن تقول أدخله أيضا، وهذا ما وجدت عند أحد هذا التفصيل، إلا رأيته عند القرطبي، عند ابن الطلاء القاضي، هذا قاضي ابن الطلاء له أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب، فبدل ما يقول في مواضع كثيرة أخرجه البخاري يقول أدخله البخاري في صحيحه، شوف كأنه أخرج من هناك وأدخل في هذا. فالإخراج والإدخال. أما التخريج فاصطلاحا هو أن تذكر طرق الحديث أي أسانيدها المختلفة. الترمذي عنده إسناد خاص، فتأتي إلى ابن خزيمة، أخرج ابن خزيمة بإسناد آخر، وأخرجه أحمد في مسنده، وأخرجه في فضائل الصحابة، وأخرجه أي واحد من المؤلفين الحميدي في مسنده هذا التخريج بارك الله فيك، تخريج الحديث. ومن فوائد التخريج قد تجد الفوائد التي يذكرها هنا، ولذلك أنا ذكرت التخريج. المستخرج من كتب الإسماعيلي وغيرها التي استخرجوها ما هي فوائدها؟ فيقول للكتب المخرجة عليهما أي على الصحيحين، أو قل للكتب المخرجة على أي كتاب من الكتب. هناك تخريج ليه أو استخراج على الترمذي ولا أبي داود ولا ابن ماجه، كلها موجودة. فما فوائد الكتب المستخرجة على الكتب الأصلية؟ يقول إحداهما علو الإسناد، لأن استدلال، لأن مصنف المستخرج، لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا مثلا من طريق البخاري لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج. مثاله أن أبا نعيم روى حديثا عن عبد الرزاق، أبو نعيم المقصود منه هنا نعم صاحب الحلية أبو نعيم الإصفهاني، روى إذا روى عن الطبراني، إذا روى حديثا عن عبد الرزاق عن طريق البخاري أو مسلم لم يصل إليه إلا بأربعة رواة، يعني بأربعة رواة لم يصل إلى البخاري أو إلى مسلم إلا بأربعة. وإذا رواه أي روى أبو نعيم الأصبحاني هذا الحديث عن الطبراني عن الدبري بفتح الموحدة عنه أي عن عبد الرزاق وصل باثنين، يعني إلى البخاري يصل بينه وبين أبي نعيم وبين البخاري راويان. وإذا روى عن غير الطبراني فيصل إلى البخاري مثلا بأربعة طرق. من أين عرفوا هذا؟ عرفوا من طرق رواية أبي نعيم للبخاري. فإذا روى عن طريق الروايات التي جاءت عن طريق عبد الرزاق بينه وبين الطبراني، والطبراني يروي عن الدبري، والدبري يروي عن عبد الرزاق. أما إذا روى عن غير طريق عبد الرزاق فقد يكون يصل عن غير طريق الطبراني، قد يصل بينه أي بين أبي نعيم بين البخاري أربعة أشخاص، في حين عن طريق الطبراني طبراني وشيخه الدبري ثم عبد الرزاق. فيصل إلى عبد الرزاق، يصل إلى عبد الرزاق عن طريق البخاري بأربعة أشخاص عن طريق البخاري، ويصل إلى عبد الرزاق عن طريق الطبراني بشخصين. فصار هذا علوا، لأن قلة الرواة في الإسناد يعتبر علوا في الإسناد، وإذا كثر الرواة في الإسناد فيسمى نازلا. فأبو نعيم إذا روى عن عبد الرزاق حديثا عن عبد الرزاق عن طريق البخاري فيكون بين عبد الرزاق وبين أبي نعيم أربعة أشخاص، وإذا روى عن طريق الطبراني فيكون بين عبد الرزاق وبين أبي نعيم شخصان، فصار علو الإسناد. وكذا لو روى حديثا في مسند الطيالسي من طريق مسلم كان بينه أي بين الطيالسي وبين أبي نعيم أربعة أشخاص، شيخان بينه وبين مسلم، مسلم وشيخه. وإذا رواه عن ابن فارس عن يونس بن حبيب وصل باثنين، لأن يونس بن حبيب يروي عن أبي داود الطيالسي، فيكون بينهما اثنان فقط. هذا فوائد الاستخراج، هذا في بعض الأحاديث، قد يكون في أكثر الأحاديث، قد ولو كان في بعض الأحاديث فجاء فائدة الاستخراج. إن لم يكن إلا سواء بسواء الأسانيد يصل إلى عبد الرزاق بأربعة، سواء كان عن طريق الطبراني أو عن طريق أبي نعيم عن طريق البخاري، فيكون هناك فوائد أخرى الآتية مثلا، والأخرى زيادة الصحيح، فإن تلك الزيادات الصحيحة لكونها بإسنادهما. إذا كان الرواة كلهم ثقات فيكون إذا كان في طريق المستخرج زيادة فيكون عرفنا زائدا على ما في الصحيحين لفظة صحيحة. قال شيخ الإسلام هذا أي ابن حجر قال هذا مسلم في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرج وإسناد مصنف الأصلي وفي من بعده. أما من بين المستخرج وبين ذلك الرجل فيحتاج إلى نقد، يعني كأنه يقول الآن بين البخاري وبين شيخه حديث إنما الأعمال بالنيات وصل إلى البخاري رحمه الله بطريق شيخ آخر إلى الحميدي، فلا شك أنه ما بعد الحميدي أسانيده صحيحة، ما هو كذا؟ لكن يقول يحتاج ما قبل الحميدي للمستخرج، رواته أو شيوخه، شيوخ شيوخي يحتاجون إلى الكشف والنظر، هذا مفروغ منه، شرط أن يكون رجال المستخرج إلى من وصل في سند الأصل ثقات، فيكون زيادته الصحيح. قال وقد وقع لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك، وإنما جل قصده العلو، فإن حصل وقع على غرضه، فإن حصل على صحة أو على ثقة الرجال فوقع على غرضه، أو إذا حصل الغلو علو فقد حصل على غرضه وليس له غرض آخر في التصحيح. لا، قد يكون مثل الإسماعيلي شرط أنه لا يأتي إلا بإسناد صحيح كما ذكر، فإذا كان هذا الشرط من المستخرج موجودا فيكون حصل غرض الولوع أيضا وغرض صحة الإسناد. فإذا جاء المستخرج لفظة زائدة على الأصل فقد حصلنا ألفاظا صحيحة زائدة أما في الصحيحين، فإن كان ما ذلك صحيحا أو فيه زيادة فزيادة حسن حصلت اتفاقا، وإلا فليس ذلك همته، يعني المستخرج في الغالب لا يكون همته التصحيح، إنما الوصول إلى الأصل بدرجة برواة أقل، لكن ليس هذا شرطه. إذا كان المستخرج اشترط ثقة الرجال فيكون حصل على غرضين، إذا كان علوا فغرض العلو، وإذا كان معه ثقة الرجال فيكون زيادته الصحيح. قال نعم، يعني يكون من الممكن، يعني موضع النظر ما بين الملتقى إسناد البخاري مثلا وما بين شيخ المستخرج، هؤلاء الرواة كلهم يكونون محل نظر، لأنه هو ربما يراه ثقة وليس بالثقة، قد يكون أو مثل الحاكم اشتبه عليه بعض الرواة الثقات ببعض الرواة الضعفاء، قد يقع هذا، لكن مع ذلك في أكثر الأحيان يكون إن شاء الله مصيبا. قال وقد وقع ابن الصلاح هنا فيما فر منه في عدم التصحيح في هذا الزمان، انظروا، يعني ابن الصلاح يقترح بأنه يعني ينظر في الرواة الذين بين المستخرج وبين ملتقى الإسناد مع الأصل، فإذا كأنه وقع فيما فر منه لأنه لا يرى التصحيح في هذا الزمان، فإذا كيف ينظر واحد في الرواة حتى يحكم له بالصحة وعدم الصحة؟ لأنه أطلق التصحيح هذه الزيادات ثم عللها بتعليل أخص من دواه، وهو كونها بذلك الإسناد، وذلك إنما هو من ملتقى الإسناد إلى منتهاه. تنبيه لم يذكر المصنف أين هذا؟ أيوة، قلت هذا نقله عن ابن الصلاح وقال فإنه قال ويكفي وجوده في كتابنا.
قال وإلى هذا أشار ابن الصلاح بقوله فربما نقل مثال وحين إذا تزيد في الصحة.
إيه.
هذا الكلام
إذا هذا أشار ابن الصلاح بقوله فربما نقل من لا يميز وحينئذ فلزيادته حكم الصحة لنقله له أمن اعتنى بالتصحيح، يعني كأنك تقول هو تبنى عدم التصحيح، لكنه هو يريد أن يقول أن لا يلزم كلامه كلام ابن الصلاح بأن الحميدي لم يميز، لكن الناقل عن الحميدي إذا نقل ولم يميز فيكون ربما نقل من لا يميز، وحينئذ فلزيادته حكم الصحة لنقله، يعني إذا كان ميز، إذا كان ميز لكنه يكون له حكم الصحة لنقله لها أمن اعتنى بالصحيح، إذا اشترط هو التصحيح المستخرج فإذا نقل فيكون له حكم الصحيح، هذا كلام ابن الصلاح. فهنا أيضا وقع فيما فر منه هو أنه لا يحكم التصحيح من كان بعده أو بعد عصره. نعم، الإخراج قلنا إخراج بمعنى الرواية، قل هكذا روى لنا بسنده أخرجه، قل أخرجه بسنده أو روى لنا بسنده، روى لنا بسنده حدثنا فلانا فلانا فلان يساوي أخرج فلان في كتابه هذه. والإخراج قلنا هذا معنى اصطلاحي، وعلاقته بالمعنى اللغوي إخراج وإدخال، ما هو كذا؟ لأن كل مصنف له مجموعة كبيرة من الأحاديث في الرحلات الكثيرة، سمع مشافهة، إملاء، تحديثا، إخبارا، قد يكون إجازة، رحلة، رحلات كانت تكون، ثم ينتقي منها ويضع في كتاب خاص، فأخرج من البحر من المجموعة الكبيرة الكثيرة هذه الأحاديث المنتقى. ابن السني أخرج كتابه المجتبى من السنن الكبرى، فيكون أخرج وأدخل، ما هو كذا؟ هذا إخراج. أما التخريج هو ذكر طرق الحديث، ذكر طرق الحديث الكثيرة، ومهما أسرفت في التخريج فهو مطلوب في الحقيقة. الآن يعترضون يقول ما يحتاج تخريج، لا، حتى كتب الصحيحين قالوا ما دام الحديث جاء في الصحيحين لا يحتاج للتخريج، يعني اختلاف منهجي في رسائل علمية أكاديمية يسمونها الماجستير الدكتوراه، بعضهم يقول لا ما يحتاج للتخريج، لا يحتاج للتخريج بأن قد يكون فيه زيادة ينبه بأن هذه الزيادة أخرجه الترمذي لكنه عن طريق الحارث العاور ضعيف فيكون زيادة. فمهما أسرف الإنسان في التخريج هذا يعطيه قوة في الفهم في الحقيقة، وكذلك يعطيه ضربة ويأتي فوائد كثيرة. أما أشياء جانبية يأتي أحد فيترجم للرواة الذين لا يحتاجون إلى ترجمة في صفحة صفحتين، هذا كلام فارغ الحقيقة. لكن التخريج مهما أسرفت حتى لو كان الحديث أصله في الصحيح البخاري وصحيح مسلم أخرجت عند الكتب الستة وغيرها وغيرها، هذه لا وفادة. هذا التخريج ذكر طرق الحديث، ففيه تقوية الطريق، ما هو كذا؟ إذا كان طريق البخاري في شيخه شيء من الكلام، جاء عن طريق الترمذي من يتابع شيخ البخاري الذي فيه شيء من الكلام، هذا تقوية. عند أبي داود شيخ ثالث، عند فلان، فكلما قوي الرواة وتابع بعضهم بعضا هذا قوة على قوة. هذا التخريج. والاستخراج هو أن يأتي أحد من المصنفين إلى كتاب المصنف فيستخرج أحاديثه بأسانيد نفسه بشرط أن يتصل مع أسانيد المستخرج. فالحديث إنما الأعمال بالنيات، قال الإمام البخاري حدثنا عن الحميدي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان أنه قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي أن علقمة عن عمر بن الخطاب، فيأتي أحد ويستخرج هذا الحديث أبو نعيم مثلا فيقول عن طريق عبد الرزاق عن فلان عن الحميدي، ترك البخاري وصل في شيخه، إذا لم يصل في شيخه فيصل إلى سفيان، سفيان الذي يروي عنه الحميدي. الحاصل على كل حال هذا استخراج. وأما التخريج كما فهمت ذكر طرق الحديث وألفاظها المختلفة، وهذا من المطلوبات في الحقيقة، والأئمة كانوا يعتنون بتخريجه كثيرا جدا من قديم الزمان. الآن كتب المخرجة على بعض الكتب وكذلك الكتب المخرجة لأحاديث كتب الفقه تجد فيه ما شاء الله يذكرون ابن حجر في التلخيص الحبير وكذلك الزيلعي، حتى لو كان الحديث في الصحيحين فيذكر أخرجه أحمد بزيادة، أخرجه فلان كذا، نعم هو أخرجه من رواه بإسناده، كيف يعني
خرجه
بمعنى أخرجه، ما هناك خلاف إن شاء الله، نعم من يعني خرجه وأخرجه بمعنى واحد، بارك الله فيك. هو لا يصل إليه، لا يصل إلى الأبعد إلا إذا تعذر كما قال في المستخرج، المستخرج أن يصل إلى شيخ أقرب من المستخرج، هذا هو الجهد الأول الذي يبذل به المستخرج. إن لم يجد فماذا يفعل؟ ما يخلق كما كان يقول بعض المشايخ، فألا ما وصل إليه، حتى لو وصل إلى التابع لا بأس فيها، نعم. والله هذا الآن غاية ما فيه ينظر الإنسان إذا قام بعمل فلينظر ما هي نتيجته. إذا كان قام بعمل كم يجد أجرته؟ أنا مثلت من قبل أيضا. الآن يقولون مثلا الإمام النسائي رحمه الله دفن ما بين الصفا والمروة، موقفه يذكرون هذا. طيب ما فائدة وراءه لو بحثنا ووجدنا، حتى لو حفرنا ووجدنا عظامه مكتوب عليه عظام الإمام النسائي، هل هناك فائدة؟ فنقول ينبغي أن يقوم هذا الأمر لا يكون له فائدة الآن بإسناده، لكنه يخرج عن طريق المسندين الذين هم أصحاب الدواوين البيهقي والخطيب إلى وقت كان الإسناد، فيكون هذا أجمل. غاية ما فيه أنك تثبت إسناد بعض الكتب عن نفسك أو إلى نفسك، فتقول حدثني شيخي الفلان أن فلان أن فلان أن فلان أن فلان أن البخاري أن الحميد إلى آخره، تثبت إسنادك كما قالوا بقاء الإسناد. هذا ينبغي أن يكون باقيا، لأجل هذا تأخذ الإجازات، لأجل هذا تكتب الإجازات، على هذا المعنى. وإلا لا فائدة بالحقيقة. واحد يتعب الآن، انظر ابن حجر رحمه الله في المعجم المفارس ذكر بعض أسانيده، أو في بعض الكتب يذكر أسانيده من عند نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجد إلا أنه وصل إلى أحد من المصنفين من في القرن الثالث أو الرابع، البيهقي والحاكم أو من قبله ومن بعده مخلص إلى آخره. فإذا كان الإنسان يستخرج من كتابه هو مباشرة يكفي، أخرج المخلص قال حدثنا فلان فلان، لا يقول حدثني شيخي حتى يصل إلى، لا فائدة وراءه في الحقيقة. نعم. يأتي الكلام عليه إن شاء الله. هو التصحيح والتضييق في هذا الزمان لا يمكن أن يأتي أحد من عند نفسه أي قاعدة لم يكن ذكرها الأئمة السابقون. راو إذا قال فيه الأئمة السابقون أنه ثقة أو ضعيف أو اضطربت أقوالهم فيها، فعندك قاعدة معروفة أنك تنظر إلى الجرح المفسر غير المفسر إلى آخره، وهؤلاء كانوا ينظرون إليه الإمام. ليس معناه أن هذا طريقة المتأخرين ولم يكن طريقة المتقدمين كما يفرق بعضهم، وهذه بدعة أقبح بها بدعة في الحقيقة، أنهم فرقوا بين المتقدمين وبين المتأخرين في المصطلح والحكم على الروايات وتخريج الروايات وتدريس الروايات. لا، يجب أن يكون على طريقة السلف في الحكم على ما كان طريقتهم. الآن الإمام أحمد رحمه الله حينما يقول أن فلانا له ثلاثة روايات مناكير، هذا وهذا وهذا، ما معنى هذا؟ هل يفتري على الله الإمام الورع؟ أبدا. ابن معين يقول أخطأ في حديث ما أشد حفظه، أخطأ في حديث بجانب أحاديث كثيرة، إذا أخطأ في حديث واحد فهذا يثنى عليه، مو كذا؟ فيقول من أين كانوا يقولون يضربون الكلام على عواهنه؟ لا، عندهم إحصائيات، ولذلك ترى أنهم كانوا يعيبون الذي لم يكن يرتحل، لم يكن يرتحل، يأخذ رحلات وينخلون نخلا جميع هذه الروايات، هذا الشخص له كذا روايات فقط، لم نجد ممن تتلمذ عليه إلا هذه الحديث. إذا كان تلمذ على معمر 20 شخصا فكانوا يأخذون أحاديثه كلها. من أين يأتي لأحد منهم تشذير والتنكير أن فلانا تفرد عن زملائه؟ ما هو كذا التفرد، من أين يأتي؟ ما يجوز لهم أن يحكموا بالتفرد إلا إذا وجدوا أن معمر له 20 تلميذا، 10 تلاميذ يرؤون الحديث على وتيرة واحدة، واحد منهم والمجلس واحد جاء وزاد فيه كلمة مخالفة فهنا أو لم تكن مخالفة، فيقول تفرد بهذا فلان والآخرون يخالفونه. إذا دخلت في كتاب أوسع ما يكون في هذا كتاب الدارقطني رحمه الله العلل، سبحان الله، تجد الإمام هذا بحر كان، سبحان الله، جل همه في تعليل الروايات جمع الطرق، على ما قال ابن معين، قال لو لم نكتب الحديث على 30 وجها ما فهمناه، ما هو كذا. فهنا يأتي أن فلانا تفرد، فلانا يأتي بالمناكير يخالف زملائه، فلان يلصق بالثقات ما لا يرويه ثقات تلاميذه، كل هذا من أين يأتي؟ كانوا يحصرون رواياته، روى 10 حديث، روى 20 حديثا، روى 100 حديث، في ضوء هذا قالوا فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان أخطأ، فلان يهم قليلا. الآن لا يجوز لأحد أن يأتي فيحكم على راو يكون جهله القدماء، فلا يكون القدامى الفات عنهم شيء وأنت أتيت بشيء. من أين تأتي؟ لا يأتي هذا الكلام إلا أن تنظر في جميع رواياته التي رواها وعنه، ثم تحكم أن جميع رواياته إما أخطأ فيها أو أخطأ في بعضها أو أصاب فيها. فإن أصاب في 100% تقول هذا ثقة كامل، لكن من أين لك صبر وخضر وحصر رواياته؟ ليس لك هذا، لابد أن تنظر إلى كلام الأئمة. وهذا لا يدخل في التقليد، كما يقول بعضهم أن هناك ناس ينكرون التقليد وهنا يقلدون. بعضهم الذين في الحقيقة يرون أن كل شيء يجب أن يكون بالتقليد، هذا يجعلون التقليد، لا، هذا في الحقيقة مبني على أنهم صبروا الروايات ويحكمون على الروايات في كتب المفصلة بأنه أخطأ في هذه الرواية وأخطأ في هذه الرواية، على هذا يحكمون أنه روى أحاديث. ابن عدي الآن في الكامل لما يقول روى كذا من الأحاديث، ومما أنكر عليه حديثين 3 4 يذكر، فيقول أرجو أن لا يكون، وأرجو أن كل ما رواه بعد هذا صالح، هكذا. فهم عندهم دراسة، في ضوء هذا يجوز لك أن تنظر في الحكم للراوي. إذا وجدت الأئمة من قبل وثقوه فتقول هذا الإسناد أمامنا، يجوز لك أن تدرس، بل يجب أن تكون في الأمة من يدرس إن شاء الله على التأهل، ما هو على نعم يدخل الإنسان فيه من أول الأمر ويتدرب ويتدرب حتى يكون له شيء حصل فيه إن شاء الله اطمئنان بقلب وشهد له الناس، فيجوز له أن يقوم بهذا. حدثنا عفان، حدثنا فلان، عفان ابن مسلم من هو؟ فلان، هل ذكروا في التراجم أنه روى أو يروي عنه ولم يسمع منه؟ كل هذه الاعتبار إذا كلها إذا أنت راعيت فيها فوجدت شرط الصحيح، ما رواه عدل تام الضبط متصل السند ولم تجد فيها إلا وشذوذ، فيجوز لك أن تحكم، لكن لا تحكم أن هذا الحديث صحيح، تقول إسناده صحيح، أو قلت حديثه صحيح. إذا وجدت الإسناد صحيح إن شاء الله لا تكون مخطئا، لكن إذا وجدت إسناده ضعيفا فماذا تقول فيه؟ تقول إسناده ضعيف، ولا تقول هذا حديث ضعيف، لأنك ربما اطلعت على هذا الإسناد وفاتتك أسانيد. ولذلك حتى ابن حجر رحمه الله وما قبل ابن الصلاة وما بعد ابن الصلاة ما يحكمون إلا على الإسناد، ورجال إسناده ثقات وإسناده كلهم ثقات، أو إسناد رجال إسناد ثقات إلا أن فيهم مدلس مثل هذا. فعلى كل حال لا يقال إنه لا يجوز الحكم في هذه الأعصار المتأخرة. إيش هذا اليوم؟ البطارية قديمة ولا إيش؟ يقول شيطان اليوم جاء.
الله يحفظك، يبدو أن الأمر
ذلك. يقول هل من أدب طالب العلم مقاطعة شيخه أثناء الدرس؟ إيش فيها؟ أم أنه يترك ما يتعلق بالدرس بعد انتهاء الدرس ولا يخفى عليكم ما تسببه هذه المقاطعات من ضرر على الشيخ وتلميذه؟ لأن الأمر زاد عن حده، لذا لا بد من كلمة رادعة حتى يعرف أهل الطلب هذا الأدب. يعني يقول يخصص وقته مخصص إن شاء الله 10 دقائق لبعض الأسئلة، فينبغي أن تكون الأسئلة في هذا إن شاء الله، فكونوا أنتم ارتدعوا. الله يبارك فيكم. هو في الحقيقة إذا كانت نقطة مهمة جدا إذا كان النقطة مهمة فينبغي أن يوضع على طرف الحاشية شيء حتى يسأل إن شاء الله عند الوقوف، أو إذا رأيتم هذا أيضا فيه إفادة واستفادة إن شاء الله.
شيخنا التلفز مقطع يا شيخ، إزاي يعني عدة إزاي؟
إذا فهم الموضوع على كل حال انظروا أنتم مصلحتكم، يعني كأن واحد يريد مني أن أمنى والثاني يكون، فأنتم انظروا الحال المناسب لهذا بارك الله. فإذا يعني مسألة التصحيح والتضعيف في الحقيقة ينبغي ألا يقال أنه لا يجوز حتى للمتأهل، معناه يريدون ألا يعني الذين يتبنون هذا الكلام يريدون ألا ينظر في الحديث مطلقا ولا يدرس ولا تدرس القواعد. لماذا تدرس قواعد أي فن وأي علم؟ لكي تطبق ويستنتج منها، ما هو كذا؟ الآن يجعلون دكتوراه والماجستير والشهادات العالية فلان أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ كرسي، ربما يكون أستاذ سرير، فكل هذا في الحقيقة قد يجعلون ويعترضون في بعض الأحيان حتى هؤلاء الأساتذة، ونحن في خصام دائم معهم في القسم في الحقيقة، يقولون الطالب لا يعطى فرصة أن يتكلم عن الحديث. يا أخي إذا كان في الدكتوراه ما يتدرب والماجستير ما يتدرب، لماذا يدرس هذا كله؟ إيش يجعلون؟ يأخذ كتاب ويدرس منهجه فقط، منهج الطيبي في الكاشف، منهج أبو داود في كتاب. إيش معنى المنهج؟ أنه يرى كلها أعمال ذوقية فقط، يريدون أن يميتوا هذا الجانب في الحقيقة. الذي ينادي بهذا النداء فهذا في الحقيقة ضرر على السنة. ينبغي أن يكون ما دام في كل فن تطور، وأنتم تعرفون أنه يعمل فيها ويزاد فيها يحقق فيها، لماذا لا يحقق في هذا؟ ونحن أو أهل الحديث يتميزون عن غيرهم بأنهم متمسكين على الأصل الثابت الذي فرعه في السماء، ما يغيرون شيء من هذا، يمشون في ضوئهم في ضوء أقوالهم، ما يأتون بشيء جديد. ما دامت القاعدة واحدة قديما وحديث قديما فينبغي أن تكون هي القاعدة حديثا ويعمل بها، ولا يمات علم السنة في الحقيقة، لكن بشرط أن يكون متأهل. نعم، هذا الطالب يجوز له أن يدرب ويخرج الحديث في إشراف ناس ينظرون فيه، وإذا كان عمل شيئا. دائما نقول الإمام مسلم رحمه الله لما صنف الصحيح قدم إلى ناس منهم أبو زرع وابن وارة وغيرهم، فما علموا عليه حذف، فهذا هو يكون يعني ديدن الطالب وديدن البعيد. أما يقال التصحيح والتضعيف، فابن الصلاح نفسه رمى هذا الرأي رحمة الله عليه وخالف فتاواه، انظروا فتاواه نفسه هو يصحي وضعيف فيها، فتاوى ابن الصلاح أحاديث كثيرة، ومن قبله ومن بعده إلى يومك هذا لم يقبلوا هذا الكلام، حتى الذين شرحوا كتابه قريب الذين هم أقرب الناس أثرا منه. فالحاصل أن هذه على كل حال هذا رأي منه رحمة الله عليه، لا شك أنه تكلم بغيرة على السنة حتى لا يتعدى عليها من لا يتأهل. فكل فد يستهجن ممن لا أو يستهجن ممن لا يحسن أن يدخل فيه، ما هو كذا؟ ليس في هذا الفن فقط، أي فن. الآن هل يجوز للطالب الذي يقرأ المنطق، طالب يقرأ الرياضيات، طالب كذا يؤلف في الرياضيات أي شيء يريد؟ لا، لابد أن يكون له مدارج وله مسالك حتى يصل إليها. على كل حال جزاكم الله خيرا. إلى أين كنا وصلنا؟ تنبيه، لم يذكر المصنف تبعا لابن الصلاح للمستخرج أو للمستخرج سوى هاتين الفائدتين، وبقي له فوائد أخرى، منها القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة، ذكره ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم. يعني إذا كانت الرواية اترك المسألة مع الصحيحين فإنهما أقدم على الكل، لكن إذا كان الاستخراج على كتاب أبي داود أو كتاب الترمذي، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، فجاء المستخرج بطريق آخر، كان هذا الطريق أو هذه الرواية مخالفة لما جاءت عند أبي داود، رواية الترمذي مخالفة لرواية أبي داود، ماذا تفعل؟ تنظر إلى وجوه الترجيح بينهما، إذا كان له طرق أخرى لأحد منهما فيترجح روايته على رواية غيره. ففائدة المستخرج أنه جاء بطريق يقويه ويزيده قوة على ما لم يستخرج عليه أو لم يوجد له طريق آخر منها القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة، ذكره ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم. هذا يسمى صيانة صحيح مسلم عن الخلل والضبط وكذا جاء فيه الكتاب مطبوع هذا. ومنها وذلك بأن يضم المستخرج شخصا آخر فأكثر ما الذي حدث مصنف الصحيح عنه وربما ساق له